نأتي اليوم إلى ليلة متميزة في حياة يعقوب، فمكتوب أنه تصارع مع الله. وهل يمكن لبشر ما أن يتصارع مع القدير؟ تعال معي نتباحث في أحداث هذه الحادثة المثيرة، وذلك عبر تأملاتنا اليوم.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة، حيث يقودنا الأخ سهيل موسى في دراسة شيقة عبر الكتاب المقدس بأكمله، فأهلا بكم معنا. كنت أظن أنه من واجبي بعد أن أطلب أمرا من الله بالصلاة أن أعمل كل ما بوسعي لأنال ذلك الطلب. كيف أجلس مكتوف اليدين متعطلا عن العمل وأنا في حاجة ماسة إلى هذا الشيء؟ غير أن الله علمني خلاف ذلك، علمني أن أطلب منه وأترك طلبي بين يديه، وهو يجيب طلبتي مهما وكيفما شاء. يصعب جدا على منقذ أن يخلص غريقا يتخبط بيديه ورجليه محاولا أن ينقذ نفسه. هكذا الله تصعب عليه إجابة طلبتي إذا تسرعت لمساعدته بغير وعي أو تفكير. انتظر يا أخي وقت الله ولا تتسرع. انتظر ريثما يرى الله الوقت المناسب لإجابة طلبتك، فلا يتوانى دقيقة واحدة. لنتعلم الصبر، عالمين أن الله لا يغفل عنا ولا يهمل طلباتنا. لا تنحني صديقي تحت ثقل الهموم والمصائب. قف منتصبا ثابت الإيمان ناظرا إلى الله. عندما تخور قواك ويفشل الأمل ويضعف القلب لدى الحزن والألم ولا تستطيع أن تحتمل أكثر، ماذا تفعل؟ قال لوثروس وهو يحتضر: لا تضنيني آلام الحياة ولا تزعجني، إنما تشبه أحرف الطباع التي حين يصفها علينا أن نقرأ عكسها لنفهمها. هكذا حياتنا تبدو كالأحرف المعكوسة إلى أن تعود إلى خالقها فيصححها. كنت في طريقي صاعدا إلى رأس تلة، فالتقيت بشاب يتسلق التلة نفسها على دراجته بعناء وكد. شعر بالتعب والإعياء وكاد أن يفشل. لو لم تمر به في تلك اللحظة سيارة شحن صغيرة فتعلق بها بيمناه وراح يقود الدراجة بيسراه دون عناء ولا كد ولا جهد. فقلت في نفسي: أنا كذلك الشاب، أحمل نفسي مسؤوليات وهموما ليست من اختصاصي، فأكد وأجد في الحياة حتى أشعر بالإعياء والتعب، وأكاد أفشل بينما قوة الرب وقدرته في متناول يدي. فلماذا أسير وحدي؟ ليس علي إلا أن أمد إليه يدي طالبا العون والإسعاف. ليس علي إلا أن أراه بجانبي بعين الإيمان فأتعلق به وأكمل طريقي بسهولة وفرح. فلماذا لا أطرح أثقالي وهمومي عليه وهو يجري؟
العمر تفنينا قريب منك حاميك بقيمة.
نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وفقرة جديدة من سفر التكوين.
مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. تركنا يعقوب مرتعبا من أخيه عيسو الذي كان قادما للقائه، ولكن هل التجأ يعقوب إلى الله؟ كلا، بل أخذ في التدبير وعمد إلى العمل بنفسه. لم يقنعه مرأى جيش الله ليسلك سبيل الإيمان إزاء عيسو، ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه. وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله. أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه، وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها، ونطق عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق: صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله، عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه. لجأ يعقوب كعادته إلى ابتكاراته، ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات. قال: أستعطف وجه أخي بالهدية السائرة أمامي. اعتماده لم يكن كله على الله. كم نحاول نحن أيضا مستمعي أن نقنع أنفسنا أننا واثقون في الله، بينما نكون في الواقع واثقين في تدبيراتنا. تأكد يا أخي أن هذا غباء، وأن الحكمة الحقيقية هي في الاستناد على الله لا سواه. في حقيقة الأمر لم يكن يعقوب راضيا عن نفسه، ومن ثم أحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها. لم تفلح خطته في تهدئة ثورة عيسو، ولا في إزاحة مخاوفه التي كانت تعتمل في نفسه، ومن هنا فقد اقتضى الأمر أن ينفرد مع الله الذي تعامل معه بطريقة تليق به تعالى. وهناك وضع الأساس لتعميق العمل الإلهي في داخل نفسه، وإعداد البركة التي فيما بعد أضاءت سني يعقوب الأخيرة. هو ذا النعمة تأخذ طريقها لملاقاة يعقوب في تلك الليلة الفاصلة.
سنرى الآن ماذا حصل مع يعقوب في أهم ليلة مرت على حياته. أرجو مستمعي أن تنتبه لدرس اليوم، فهو هام جدا. استمع إلى قراءة الفقرة الأخيرة من الأصحاح 32 من التكوين بينما تلقيها على مسمعك الأخت ميسون.
ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق. أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى.
هذه هي الليلة المتميزة في حياة يعقوب، والمكان الذي مر به مخاضة يبوق يقع في المملكة الأردنية الهاشمية على الطريق الشمالي المؤدي إلى مدينة إربد، والمكان عبارة عن منطقة منخفضة بين تلتين. هناك أتى يعقوب وهو منزعج وخائف، كان الشعور بالذنب يأكله، فقد أساء معاملة عيسو في القديم لأن الله لم يطلب منه أبدا أن يأخذ البكورية بنفسه، كان بإمكان الله أن يعطيه إياها بطريقته هو. كل هذه الأفكار مرت برأس يعقوب وهو في مخاضة يبوق، وقد كان في الطرف الآخر حتى إذا جاء عيسو فإنه يقتله هو ويستبقي العائلة، كان يعقوب وحيدا. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هناك عدة أمور يجدر بي أن أوضحها بينما نتأمل في مباراة المصارعة هذه. هناك من يقول بأن يعقوب هو الذي ابتدأ المصارعة، ولكن ليس يعقوب هو الذي صارع، بل صارعه إنسان لم يكن يريد المصارعة أبدا. كان خاله لابان الذي لم يقصد له خيرا خلفه، وأخوه عيسو أمامه، وكان حائرا لا يدري ماذا يفعل أو إلى أين يذهب، ولا أظن أبدا أنه كان سينزل إلى حلبة المصارعة مع شخص ثالث. يعقوب لم يبتدئ الصراع. كثيرون يستشهدون بهذه الحادثة على مقدرة يعقوب على الصلاة، مع أنه واضح من نسق العبارة أن هذا ليس هو غرض الجملة، فمصارعتي لإنسان ما شيء، ومصارعة إنسان لي شيء آخر، لأنه في الحالة الأولى أكون أنا الساعي في الحصول على شيء منه، وأما في الحالة الثانية فيكون هو الساعي في نوال الحاجة مني. قبل أن أتابع في هذه الفكرة، ينبغي لنا أن نعرف من هو هذا الإنسان الذي صارع يعقوب. هناك عدة آراء، ولكني أعتقد أنه لم يكن سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده. هناك بعض الأدلة على ذلك في نبوة هوشع: أفرايم راعي الريح وتابع الريح الشرقية، كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، ويقطعون مع أشور عهدا، والزيت إلى مصر يجلب، فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب أفعاله يرد عليه. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا، والرب إله الجنود يهوى اسمه. الرب يهوى هو المسيح قبل التجسد. فعلا متى بقي الإنسان وحده مع الله فحينئذ يتعلم حقيقة نفسه وتدبيراته ومساعيه، إذ لا يوجد مكان نزن فيه الأمور وزنا صحيحا فنعرف حقيقة الجسد وثماره إلا في مقادس الله. هناك نعرف قيمتها الصحيحة بعيدين عن العالم وعن الذات وعن أفكارنا وتصورات قلوبنا وأبحاثنا العقلية بالانفراد مع الله. حينئذ نستطيع أن نحكم على ذواتنا حكما صحيحا ونعرف من نحن. أعود إلى ما قلته قبل قليل، كان غرض الله من مصارعة يعقوب إنما لكي يظهر له حقيقة أمره، أنه خليقة ضعيفة مسكينة قليلة الحيلة عديمة النفع. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. لم يستسلم يعقوب بسهولة، وأخيرا الذي تصارع معه أصابه بالعرج. لما أظهر يعقوب مقاومة ضد معاملات الله هذه، ضرب حق فخذه، أي ضرب الجسد، وقمعه وحكم عليه بالموت حتى يقدر أن يسير مع الله بطريقة روحية. وتذكر مستمعي أن يعقوب كان يعيش حياته بالجسد، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. لقد مضى الليل الذي كان ميدان استعراض العضلات، لكن ظهر فيه خواء الطبيعة، وطلع الفجر على إنسان جديد. ما الذي يحدث الآن؟ يعقوب لا يتصارع، لكنه ممسك بالرب. وجد أنه لا مخرج ولا فائدة من التصارع مع الله ومقاومته. الطريقة الوحيدة للبركة هي أن تتمسك به وأن تسلمه الكل. لقد تعلم إبراهيم هذا، من أجل ذلك كان يقول لله: آمين. آمن بالله فحسبه له برا. صديقي، عندما تصل إلى هذا الوضع مع الله فأنت تثق فيه. عندما تكون مستعدا للتمسك به فهو حتما سيساعدك. تعلم يعقوب وعرف قدر نفسه وقال: لا أطلقك. يا لها من كلمة تبدأ تاريخا جديدا في حياة يعقوب، فقد كان إلى هذه الساعة متمسكا بطرقه، أما الآن فيتمسك بالرب. صديقي المستمع، هناك أفكار رائعة جدا نستخرجها من تلك الحادثة، لدرجة أني لا أستطيع أن أنتهي. أخي، حينما تكون قلوبنا مستقرة على الله فلا داعي للمصارعة، فالنصرة مكفولة. وإذا ما رأى الله في حكمته أن يبدأ المصارعة، فإنما لتشديدنا عن طريق تحطيم القوة الذاتية حتى نمسك به ولا نطلقه. كان الله يصارع يعقوب حتى يصل به إلى هذه النقطة. شكرا لله الذي يعرف كيف يمس مركز القوة الذي في طبيعتنا ويقضي عليه القضاء الأخير. لابد أن نصير ضعفاء قبل أن نكون أقوياء، فإن قوة المسيح إنما تحل في الضعيف ولا تستند على أي شيء في الطبيعة فينا. سر القوة الصحيحة أن نصل في تدريبات طريق الحياة إلى هذه النتيجة المباركة: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. ليس هو يعقوب الآن الذي يمسك بالعقب المخادع، بل هو إسرائيل، أي الرئيس، وهذا يدل على ظهور الطبيعة الجديدة في حياة ذلك الشخص. لقد حصل يعقوب على اسم جديد، ولكن سنرى أنه كان قاصرا عن إدراك جلال ذلك الاسم. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. لقد شاهد يعقوب ملاك الرب يسوع المسيح قبل التجسد، ولكن الله لم يشأ أن يعلن له اسمه كما فعل مع إبراهيم. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. لقد بقي يعقوب حاملا آثار التأديب، لأن الله أراد لعبده أن يتعلم درس حقيقة القوة الإلهية التي تكمن في الضعف البشري. ليت كل منا يا أخي يتذكر عرق النسى المضروب فيه حتى لا يعود يتمرد ويحاول أن يستعرض عضلات الطبيعة، عضلات عدم الإيمان.
قبل أن أترك هذا الأصحاح، اسمح لي صديقي أن ألخص ما سبق بقليل من العبارات.
اضطر الله أن يصيب يعقوب بالعرج ليأتي به إليه. لقد رفض أن يرضخ في البداية، هذا طبعه. صادف عدة مشاكل وظن أنه يستطيع أن يحلها بنفسه، لكنه لم يقدر. ومع كل هذا لم يرد أن يستسلم. وماذا فعل الله؟ للحظة كان بإمكانه أن يحني ظهر يعقوب، ولكنه لا يستطيع أن يحني إرادته. كأنك تجبر شخصا ما على الضحك فيضحك، أما في داخله فيوجد حزن ومرارة. هذا ما حصل مع يعقوب، لم يكن مستعدا أن يسلم. لاحظ كيف يتعامل معه الله، يلمس حق فخذه، لمسة من إصبع الله، ويصبح هذا الرجل عاجزا، ويتمسك يعقوب بالرب ويتشبث به، فيقول له الإنسان: أطلقني. فيجيبه يعقوب: لن أطلقك إن لم تباركني. ها هو متعلق بالله الآن، انتهى الصراع وانتهت المقاومة، ومن الآن فصاعدا سيظهر يعقوب بطبيعة روحية جديدة وباتكال على الله. طبعا لن يحصل هذا التغيير بين ليلة وضحاها. يقول لنا العلماء أنه يوجد روابط شبكية في جهازنا العصبي تجعلنا نتصرف حسب العادات، نحن عبيد للعادة. وسنجد أن يعقوب سيقع في عاداته القديمة عدة مرات بعد هذه التجربة في فنوئيل، ولكن قبل أن ننتهي منه سنرى أنه أصبح فعلا رجل الله. رأيناه في بيته ثم في أرض حاران رجلا حسب الجسد لا علاقة له بالأمور الروحية، وهنا في مخاضة يبوق نجده يتصارع. بعد ذلك وحتى الرحيل إلى مصر سنجد أنه رجل إيمان، أولا رجل جسدي، ثم رجل مصارع، وأخيرا رجل إيمان. في العهد الجديد هناك رجل اسمه شاول الطرسوسي، والذي عرف بعد ذلك بالرسول بولس، يحكي لنا في الإصحاح السابع من رسالة روميا عن الصراع الذي كان يعاني منه. كانت هناك ثلاث فترات في حياته: عندما تجدد وقبل المسيح في حياته اعتقد أنه يستطيع أن يحيا الحياة المسيحية بملئها، وهكذا كنت أظن أنا أيضا، اعتقدت أنه بمجهودي أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية الفضلة. سهيل موسى لم يكن بحاجة للعون، ظننت الأمر سهلا، ولكنني لم أستطع أن أفعل ذلك. هذا ما قاله بولس عن اختبار حقيقي: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. لم يجد بولس فقط أن الطبيعة القديمة غير نافعة، بل ووجد أن الطبيعة الجديدة لا قوة فيها. وأخيرا نجده يصرخ: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ثم يحدث شيء ما ويقول: أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. نعم، في اسم يسوع يتم كل الشكر، لأنه من هناك يأتي العون. ويتابع بولس: إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. كلنا هكذا يا صديقي، لدينا طبيعة قديمة لا ترضي الله في أي شيء تعمله. في الواقع يستطرد بولس ويقول في الإصحاح الثامن من روميا: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. لا يمكننا أن نرضي الله بالجسد. وأخيرا وجد بولس انتصارا بالتسليم لروح الله. ما عجز عنه الناموس استطاع الروح الآن أن يعمله في حياتنا. ما السر في ذلك؟ التسليم، التسليم الكامل لشخص الله. وماذا يعني التسليم؟ هو عمل إرادي من إنسان متجدد مؤمن يخضع نفسه لإرادة الله. وهذا ما فعله يعقوب بالضبط. لم يربح يعقوب المباراة بمصارعته، بل بتسليمه. وكل ما جرى في حياته فقد كتب من أجل تعليمنا. أرجو مستمعي أن تكون قد استفدت من درس اليوم ومن الأفكار الثمينة التي قدمتها لنا كلمة الله. التجئ إلى الله الليلة واتكل عليه. اعترف له بأنك كنت تقود حياتك كما تشاء. سلم له القيادة وزمام الأمور.
اعترف له بأن صلاتك ليست جزءا من تدبيراتك الشخصية، بل هي تسليم كامل لشخصه المبارك. لا تتصارع معه، بل تمسك به وقل له: لا أطلقك إن لم تباركني. إلى اللقاء مستمعي، وليدم لك سلام الله.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعينا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.